يا مريم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق في الكلام عن باب الشهادات أو كتاب الشهادات. شهادات جمع شهادة، وهي مأخوذة من المشاهدة، المشاهدة من الرؤية البصرية، كأن الرؤية البصرية تعطي الإنسان أقوى ما يعتبر عليه، فسميت الشهادة. وإن كانت قد تقبل الشهادة بالسماع، إنسان يسمع وهنا، لكن سميت شهادة من المشاهدة، معنى اليقين من أن هذا الشيء الذي يشهد به قد حدث، فيعبر عنه بكلمة الشهادة. فيشهد على ما رآه، يشهد على ما سمعه، واستيقن من سماع هذا الشيء. تحمل الشهادة ذكرنا أنها فرض كفائي، أداء الشهادة فرض عين. والفرق بين التحمل والأداء أن التحمل إشهاد على ما يحدث، إشهاد على ما يحدث. الأداء تبليغ هذا الشيء حين الحاجة إليه. يبقى هنا يتحمل، تعالى حنبيع سيارة اشهد، يبقى هنا تحمل هذه الشهادة، مش مطلوب منه الآن أن يبلغ، ولكن الأداء حين يقال له تعالى اشهد إننا اشتريت السيارة من فلان بكذا، فيذهب الآن لأداء هذه الشهادة. التحمل ممكن كثيرون يتحملون هذه الشهادة، فلذلك التحمل فرض كفائي، لكن في وقت الأداء الكثيرون يتهربون، فإذا طلب من أحد صار فرضا عينيا أن يذهب طالما أنه متعين عليه ولا يوجد من يشهد غير هذا الشاهد. قلنا يحرم أخذ الأجر عليه، الشهادة يشهد لله سبحانه، يشهد بالحق الله عز وجل. ولكن إذا كان الإنسان حيتعطل عن عمل واحتاج لحاجة توصله لمكان المحكمة، لمكان يؤدي فيه الشهادة، فعلى ذلك هذا الذي يغرمه ليس الشاهد، الشاهد ملوش ذنب أنه يغرم هذا الشيء، إنما اللي يغرم الذي سيشهد له، الذي يشهد له هو ليوصله وليوديه، فعلى ذلك حتى لا يعطله عن الشيء. فإذا فرضنا أن هذا الشاهد يعمل عملا وأدرته باليومية، حيتعطل عن هذا العمل تضيع عليه اليومية، يبقى صاحب الشهادة يغرم له ذلك، لأن اليومية بتاعته يحتل الإنفاق على العيال. يبقى هنا ليست أجرة ولكن تعويض عن هذا الشيء الذي فاته. يبقى على ذلك هنا إذا كان هذا محتاجا، وإنه بيأكل عياله يوم بيوم ويحتاج للشهادة، حيروح يوم كامل في المحكمة يضيع هذا اليوم، مش هيلاقي أكل عياله. هنا قلنا الأصل إنه يحرم أخذ الأجرة على الشهادة، الأجرة أو الجعل. لكن إذا تعذر الأمر، يا إما ما يأديش الشهادة علشان أكل عيالي، يا إما تاني يغرم أكل العيال اليوم لو يأخذوا معاي، على ذلك هنا لهذه الضرورة لحاجة العيال يجوز أن يأخذ ما يقيم به عياله في هذا اليوم، ويذهب ويتعطل ويؤدي الشهادة. هذا ذكره ابن قدامة في المغني بتفصيل. يحرم كتم الشهادة ولا ضمان. يحرم كتم الشهادة يعني لو أن إنسانا تحمل شهادة وبعدين حصل مشكلة بين الاثنين الخصمين اللي مشهود عليهما، وبعدين أحدهما طلب هذا تعالى اشهد لي، يقول له هذا حقي، لم يذهب يشهد، فضاع حق هذا الإنسان. هنا الشاهد مش هيغرم حاجة، لكن مصبت مصيبة عند الله عز وجل، إن الله عز وجل يقول لا تكتموا الشهادة، من يكتمها فإنه آثم قلبه، يعني قلبه اتملأ إثما. هذا الإنسان الذي كتم يكفيه من المصائب أن يمتلئ قلبه بالإثم، فهنا من يكتمها فإنه آثم قلبه. لكن هل الحاكم يقدر يغرمه؟ تعالى حنغرمك أنت كشاهد، ليه ما رحش تشهد ادفع كذا؟ لا، ما يقدرش يغرمه. إذا كده معنى قوله لا ضمان، لأن أصلا الحق بين اثنين، هذا الخصم وهذا الخصم، واحد أكل أكل الثاني، اللي يغرم اللي أكل المال مش الشاهد، لكن الشاهد تسبب في ضياع هذا المال، فعليه الإثم العظيم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. يجب الإشهاد في عقد النكاح خاصة، يجب الإشهاد، يعني عايز يقول إن الإشهاد اللي جاء في قوله سبحانه وأشهدوا إذا تبايعتم، مش كل واجب، مش كل واجب. ليه مش كله؟ إن هو ربنا لما ذكر لنا إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم، فإذا قلت تجارة عن تراضي يبقى هنا أشهد إذا تبايعت، ولكن ليس على سبيل الفرض والوجوب والإلزام، إنما على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب. لكن لك في حالة من الأحوال لا بد من إشهاد فيها، لا بد من إشهاد، اللي هي عقد النكاح، عقد النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. يبقى هنا لابد من الإشهاد على عقد النكاح، لأنه البضع محرم، أصل فيه الأبضاع، أصل الفروج الحرمة، لغاية ما تستحل بعقد صحيح. حتى يكون العقد صحيح لابد من الولي ولابد من الإشهاد على هذا العقد. لذلك قالوا يجب الإشهاد في عقد النكاح خاص، لأنه شرط في صحة عقد النكاح فلا ينعقد بدونها. غيرها من الإشهاد على البيوع ليس شرطا في صحته، يعني هروح أشتري عمارة، أشتري أرض، أشهدت ولا ما أشهدتش، خلاص هينتقل الملك لي وينتقل المال للآخر، لكن النكاح لن يتم إلا بالإشهاد. يبقى على ذلك يجب الإشهاد في النكاح حتى يتم. يسن في كل عقد سوى النكاح من بيع وإدارة وصلح وغير، لقول تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. وحمل على الاستحباب لأن الله عز وجل ذكر في الآية اللي بعدها فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فإن أمن بعضكم بعضا، يبقى هنا إذا أمن بعضكم بعضا ومحتاجش أن يكتب هذا الشيء، يبقى على ذلك فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ولكن مع ذلك أحذرك، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فقول ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم، ثلاثة يدعون. هنا يدعون ما هوش الدعاء على طول في كل حاجة لا يستجاب، لا، بخصوص القضية بعينها اللي بيدعو من أجلها. فمن ضمن هؤلاء الثلاثة الرجل الذي دان دينه، اللي أقرض ماله ولم يشهد عليه، والله عز وجل يقول وأشهده فأمر بالإشهاد. فهذا الذي سلف وأقرض والآخر أكل عليه حقه وهو ما كتبش هذا الشيء، طيب أنت هتدعو، أنت لا سأتي لنفسك، الآخر عليه ذنبه، عليه جرمه، والله عز وجل يحاسبه يوم القيامة، والله يتلفه هو ماله في الدنيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس ينوي إتلافها أتلفه الله. هذا كله صحيح، لكن أنت كرجل مظلوم، أنت ظلمت نفسك بالتفريط، تدعو لا يستجاب لك في خصوص هذا الشيء، لأنك أنت قصرت في حقه. عشان كده لما تسلف حد مال اكتب هذا الشيء، مش عايز تكتب أنت مستعد للتحمل أنه يأكلوا عليك ما يرجع لكش هذا الشيء، وما تعرفش الطالب في الدنيا بشيء من ذلك ولا حتى بالدعاء، فإنه يدعو ولا يستجاب له في هذا الشيء. يحرم أن يشهد إلا بما يعلمه، لقول تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يبقى هنا لا تشهد إلا إذا كنت تعلم فعلا بأن هذا الحق حق، ما يكونش الأمر إنك تظن كذا، ما ينفعش في الشهادة أظن كذا، إنما في الشهادة لابد من الحق، معرفة الحق. قال المفسرون هو ما شهد به عن بصيرة وإيقان، عن يقين يعني. هنا حديث ضعيف ذكره عن ابن عباس أو حتى يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال ترى الشمس، قال على مثلها فاشهد أو دع. ما صحش الحديث، إنما المعنى كونها اسمها شهادة من المشاهد، إنك تشهد على ما فعلا أنت رأيت وشاهدت واستيقنت في هذا الشيء، سواء صح هذا الحديث أو لم يصح وهو ضعيف. العلم الذي يكون عند الإنسان، ونقول العلم هنا معنى اليقين، يعني لما يكون حدث عندي علم في شيء معنى علم يقين، استيقنت من هذا الشيء، وده عند الفقهاء وعند الأصوليين، ولك هذا الحديث أو هذا النص يفيد العلم وهذا يفيد الظن، هذا يفيد ذلك. لما تكلم في الحديث ويقسمه إلى حديث متواتر وإلى حديث أحاد، الحديث الأحاد منه حديث الغريب والحديث العزيز والحديث المشهور والحديث الأحاد، كله يفيد الظن، يعني الظن الغالب إن هذا صحيح. الحديث المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع حتى منتهى السند تمنع العادة اتفاقهم على الكذب، يقول لك هذا يفيد العلم، هذا يفيد يعني يفيد اليقين، الخبر متواتر يفيد اليقين، هذا كلمة أو هذه كلمة العلم حين يذكرها يقول هذا الخبر يفيد العلم، معنى يفيد اليقين. فهنا يقول لك العلم كيف يأتيني اليقين حتى أشهد، يقول واحد من الاثنين، إما برؤية أنك شفت هذا الشيء بنفسك، أو سماع، سمعت الشيء. واحد طلق امرأته وهم من وراء الجدار، انت سامع صوت فلان، عارف فلان وفلانة اللي قاعدين في البيت الفلاني، هذا هو ده صوت فلان بيقول لامرأته انت طالق، طلبت منك تعالى اشهد على، وانت سمعت مستيقن من ذلك اشهد، لكن شككت، ثم يمكن ضيف كان عندهم الصوت مش باين لي قوي. هنا لا يفيدك هذا اليقين، لا تشهد على ما لم تعلمه وعلى ما لم تستيقن منه. يبقى العلم يكون إما برؤية أو بسماع، فالرؤية تختصر الفعل. الرؤية ترى فعلا إنسان يسرق، إنسان بيغصب، إنسان بيقتل. العيوب المرئية، في شيء واحد اشترى سيارة وشايف السيارة العجل بتاعها بايظ، الإزاز بتاعها مكسر، وهنا بتشهد على شيء تراه، على ما تراه. السماع، السماع هنا إما سماع من مشهود عليه أو من مشهود له، تشهد على واحد أو تشهد لواحد بيقول كلام، هنا إيجاب وقبول في عقد النكاح، بتشهد بأن الولي قال زوجتك، يبقى هنا تشهد على الولي، تشهد للآخر قبلت هذا الشيء، أو تشهد لهذا تشهد على ذلك في حين المخاصرة بينهما، يبقى هنا سماع على ما شهدت، شاهدت العقد وسمعت الإيجاب والقبول في ذلك فتشهد. يبقى سماع من مشهود عليه كعتق، واحد يقول لعبد بتاعه أنت حر حرره، طلاق طلق امرأته، إقرار واحد يقول للتاني أنا لي عندك 1000 جنيه هاتها، قال لك أيوة ليك عندي بس معيش دلوقتي هجيب لك بعدين، أنت تشهد الآن بهذا الإقرار أن فلان سمعته بالأمس وهو يقر أن لفلان عنده، قد ينكر هذا عند القاضي لأنه مش حادث، فأنت تشهد الآن مش بأنه سلفه، أنت ما شفتش التسليف، ما شفتش القرض، إنما سمعت إقرار هذا بالدين الذي عليه، تشهد بالإقرار، وهذه شهادة. إذا سمع شهادة بالإقرار فيلزمه الشهادة بما سمع من قائل عرفه يقينا. هذا السماع الأول وده يقين. سماع آخر بالاستفاضة، والاستفاضة ممكن يوصل خبر بها إلى درجة شبه يقين، شبه يقين، لأن أمور الاستفاضة مش كلها إن مبنية على الرؤية، لكن استفاض بين الناس، زي ما نقوله فلان عاملين حفلة النهاردة في شقة، ليه عاملين حفلة أصلا؟ قالهم مولود، قالهم مولود، أنت لا شفت الجاية ولا شفت اللي بتولد ولا شفت المولود، ولكن بالاستفاضة بين الناس دول قالهم مولود. يبقى هنا يجوز الشهادة على مثل ذلك، إن مع وجود احتمال تمثيلية عاملينها ولا في مولود ولا في عاد، يبقى هنا وجود الاحتمال، لكن الغالب إنه بين الناس إن هذا يستفيد بينهم، يعطي شبه اليقين. فلان مات جارك أو صديق، استفاض بين الناس إنه ميت، شفت الجنازة، مع إنك لا شفت الإنسان المتوفى ولا شفت بيغسلوه ولا بيعملوه، ولكن رأيت النعش ومشينين فلان، استفاض بين الناس أن فلانا مات. فهنا أخبار مقبولة بين المسلمين، ما فيش حد يمكن مثل هذه الأخبار، إنه أقول كل الحي عارف إن فلان مات، يبقى هنا يجوز إنك تشهد في المحكمة إن فلان فعلا مات. جاء لك الخبر من الاستفاضة، كل الناس عارفين، كل الحي عارف هذا الشيء، شفنا الجنازة، مع إنك لم ترى هذا وهو يموت، ولم ترى وهو بداخل نعش ما فكتش الكفن عشان تتأكد هو ولا مش هو، يكفي في مثل ذلك الاستفاضة أن فلانا مات، أن فلانا ولد ونحو ذلك. يبقى هذه أشياء في الاستفاضة يشتهر المشهور به بين الناس فيتسامعون به بإخبار بعضهم بعضا. قال في الشرح الكبير وأجمع على صحة الشهادة بالاستفاضة على النسب، على النسب، إن فلان جاي سكن في هذا المكان وبعدين ابتدى يتعرف على الجيران اللي فيه مستفيد بالناس، فلان ابن فلان، هو ما حضرش مولد ولا لسه جديد في الحي، إنما الاستفاضة فلان ابن فلان عمل كذا، فلان ابن فلان، فلانة بنت فلان تزودت، فاستفاض بين الناس من غير وجود من ينكر هذا الشيء. يبقى هنا الشهادة بالاستفاضة، إن معروف في الحي فلانة بنت فلان، يمكن فلانة دي متبنيها هذا الإنسان وأنت ما تعرفش، لكن المستفاض من الغالب بين الناس أنه إذا كان ابنا حقيقي يكون ذلك، إذا كان متبنى العادة برضه بالناس يكون هذا فلان المتبنى، ويكون في شيء بين الناس في هذا الأمر. يبقى على ذلك شهادة بالاستفاضة تقول إني ساكن في المكان طول عمرنا شايفين فلان يتصرف في البيت الفلاني بالبناء بالهدم بكذا بكذا، يبقى هو صاحب البيت بما رأيناه، لكن مش هتقول أنا شفت العقود لأنك لم ترى، إنما الشهادة الآن بالاستفاضة. طيب شهادة الاستفاضة دي في إيه تكون؟ الإجماع من العلماء عن أن الشهادة في النسب بالاستفاضة، إن إحنا عارفين فلان ابن فلان، أهو بيجيبوا مع الجامع وروح مع البيت مثلاً، قاعد معانا معه هذا فلان ابن فلان مستفيد بيننا ذلك، لا هنجيب الناس وريني بطاقة الشخصية بتاعتك ولا أقول له وريني شهادة الميلاد إثبات إن ده ابن، لا هذا ليس شغله، إنما العادة الجارية والخبر المستفيد بين الناس أن فلانا ابن فلان. يبقى هذا إجماع العلماء على إن الشهادة على النسب يكفي فيها الاستفاضة ولا يلزمني التحقق من رأي ذلك. طيب اختلفوا فيما سوى ذلك، الحنابلة قالوا تجوز في تسعة أشياء يشهد فيها بالسماع بالاستفاضة. استفاضة يعني كسر بين اسم وتعرف الخبر. ولو نذكر في الحديث أو في مصطلح الحديث لما بيقسموا الحديث يقول لك في حديث متواتر على درجة الصحة، حديث القسم الثاني والحديث أحد، حديث أحد بين الاثنين يحطوا مرتبة ثالثة يسموه الحديث المستفيض. المستفيض يبقى هنا المستفيض ما وصلش درجة التواتر ولا ان هو نزل لدرجة الأحاد ولكنه مستفيض. فيجي مثلا يقول حديث الأحاد اللي جاي من طريق واحد بس، طريق واحد سميه غريب. لا والله دول طريقين اثنين اثنين عن اثنين مثلا، او اثنين في خلال الاسناد في طبقة واحدة يسمي انه ده حديث عزيز، واحد عزز الثاني قواه، او حديث مشهور اشتهر ده في ثلاثة في طبقة واحدة او ثلاثة عن ثلاثة لغاية الاخر، ما قلش الدرجات السند عن ثلاثة في طبقة الواحدة سموه حديث مشهور. كلما زاد العدد في طبقة الواحدة كلما اعتقوه طالما انه متسلسل بهذا العدد او انه هو اكثر منه. يقولك لكن مهما كان واحد اثنين ثلاثة حديث احد من الاحد اللي يفيد الظن. اما يجي الحديث متواتر ما رواه جمع عن جمع تمنع العادة اتفاقهم على الكذب، بل يقولون تحيل العادة يعني مستحيل ان كل دول يكذبوا، مش ممكن يكذبوا زي اللي يرون القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ المئات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الألوف من التابعين، الألوف من أتباع، وبعدين يجي إنسان يشكك في إيه؟ هذا الخبر متواتر لغاية ما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا القرآن الذي جاء من عند رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. إذا الخبر المتواتر بين الاثنين لا هو وصل لدرجة التواتر العدد الضخم اللي في كل طبقة ولا هو نزل بقى ثلاثة في طبقة الواحدة، إنما هو بين الاثنين خمسة في طبقة الواحدة ستة. يبقى واحد سمع الخبر من الجردة قال كده والجردة والجردة مجموعة من الجيران قالوا لا مش ممكن يكون هذا كذب الخبر، يبقى الخبر ده خبر صحيح. في ايه؟ في النسب، في الوفاء، أو يقول لك أنا في النكاح، النكاح فلان اللي قاعد مع فلانة في الدمين زوجها متجوزها بقاله سنين متجوزين، مش محتاج ان انا انقب وابحث مستفيض بين الناس هذا الخبر ان فلان زوج فلان او فلانة زوجة فلان، فلان ابن فلان وفلان وهكذا. الملك المطلق، الملك المطلق يعني البيت ده بتاع فلان، الشقة دي بتاعت فلان، هنا الملك. الوقف، الوقف عرفنا ان هذا سبيل الموقوف لله عز وجل بين الناس، كل مر على حنفية حنفية صدقة مطلعينها للصدقة. التلاجة اللي موجودة في الشارع دي موقوفة لله عز وجل الذي يشرب منها ماء، مش محتاج كل واحد هيعدي عشان يشرب يسأل مين صاحبها، طب اروح اسأله انت عاملها وقف ولا مش، طالما استفاد بين الناس ان هذا وقف خلاص انتهى الامر على ذلك. المسجد، المسجد الاصل بس موقوف لله عز وجل. قد يكون بعض المساجد الارض بتاعها مغصوبة، المباني بتاعتها مغصوبة، لكن مش مطلوب من كل انسان مسلم يروح يسأل الارض دي مغصوبة ولا مش مغصوبة، طالما الناس كلها بتصلي فيها وما استفادش شيء غير هذا الشيء يبقى الاصل انه ليس مغصوبا، والاصل ان صاحبه وقفه لله عز وجل. مصرف الوقف، مصرف الوقف، انسان اوقف مزرعة مثلا واشتهر باسم المزرعة دي موقوفة على المسجد الفلاني، المزرعة دي موقوفة على الدار الفلانية، المزرعة دي موقوفة على الايتام، اشتهر واستفاد من الناس ذلك، مش محتاج ان انا انقب وادور على فين الاصل بتاع هذا الشيء. فاذا كان انسان من الايتام جاز انه يأكل منها طالما هي موقوفة عليه، موقوفة على طلاب العلم ويجوز طالب العلم يأكل منها وهكذا، يبقى هذا بالاستفاضة. الموت، فلان مات. العتق كذلك، فلان اعتق فلان، استفاض بالناس ان فلان ده كان عبدا عند فلان وصار حرا عتيقا الان. الولاء، الولاء انه انسان اعتق فلان الان هو مازال بجواره فيقال فلان مولى فلان، يعني الذي كان عنده عبدا وصار عتيقا الان. الولاية، الولاية يعني التعيين فلان محافظ اسكندرية، مش محتاج اروح اقول وريني محافظ بناء على ايه، وريني الصك اللي انت تعينت فلان الوزير الفلاني، ولاية ولايات على رأس اشتهر واستفاد ان فلان الوزير الفلاني، فلان صاحب العمل الفلاني، ولا يحتاج انه الانسان يبحث فين المكتوب طالما استفاد واشتهر بين الناس ذلك. العزل، إن كان فلانا قاضيا عزل، كان فلان وزيرا عزل، كان واليا عزل، هنا بالاستفاضة نعرف الخبر ذلك. يبقى هنا أشياء تعرف بالاستفاضة التسعة اللي ذكرها دي عند الحنابلة. أبو حنيفة لا، الخبر بالاستفاضة أضيق، يضيق الخبر في الاستفاضة فيقول لا يقبل إلا في النكاح والموت فقط، أخبار الاستفاضة غير ذلك لابد من اليقين اللي فيها. طبعا يصعب جدا أن تستيقن من كل حاجة من الحداث وتفضل متوقف لغاية ما يثبت لك هذا الشيء، الوقف ده لما يثبت لي أبقى أخذ منه. والاستفاضة تقول إن هذا موقوف على المسجد، موقوف على الدار، موقوف على الأيتام، على المساكين، سيتوقف يكون فيه عسر وصعوبة في ذلك. يقول هنا لنا أن هذه تتعذر الشهادة عليها غالبا بمشاهدتها أو مشاهدة أسبابها فجازت كالنسب، فجازت كالنسب. الإمام مالك يوضح لنا ذلك ويقول رحمه الله: ليس عندنا من يشهد على أجناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالسماع، بالسماع. عرفنا أن صهيب كان رومي، عرفنا أن فلان كان حبشي، أن فلان كان فارسي، عرفنا من إلا لا شفنا ولا رأينا وهو مسافر من هنا، عرفنا بالاستفاضة هذا الشيء. وقال السماع في الأجناس والولاء جائز، يعني يسمع فلان جنس منين، هذا فلان من بلد كذا من هذا، بالاستفاضة يجوز الشهادة على ذلك. قيل لأحمد: أتشهد أن فلانة امرأة فلان ولم تشهد، يعني أنت ما حضرتش العقد، هل تشهد أن جارتك دي زوجة هذا الجار مع أنك ما حضرتش العقد؟ قال: نعم، إذا كان مستفيضا، إذا كان الخبر مستفيضا بين الناس أن هذا زوج فلانة وقاعدين بجوارنا بقالهم سنين، أشهد هذا وأنا ما حضرتش العقد ولا شيء. قال: فأشهد أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن خديجة وعائشة زوجته صلى الله عليه وسلم، وكل أحد يشهد بذلك من غير مشاهدة، مش محتاج للمشاهدة طالما أن أمر استفاض بين الناس لا يحتاج للمشاهدة. قال: ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم. استفاضة يعني عدد كبير من الناس، ما مش هيوصل لدرجة التواتر لكن دون ذلك. وقيل تسمع من عدلين، تسمع من عدلين، وهو قول متأخرين من الشافعي، يعني بيقول إذا فرضنا إن منطقة ما فيهاش إلا ثلاث جيران، واحد منهم متزوج والاثنين تاني بيقولوا أيوة ده متزوج من فلانة، ما عارفين إحنا من زمن هذا الشيء، هل محتاج أقول لا لما يجي لي عشرة يقولوا هذا الشيء عشان أعرف؟ بيقول طالما اشتهر الأمر محدش أنكر، خلاص يبقى هذا زوجها لغاية ما يثبت العكس في ذلك. قال شيخ الإسلام: أو ممن تطمئن إليه النفس ولو واحدة، يعني عايز يقول إذا كان إنسانا على عدالة ومعروف وأنا سكنت بجواره وبعدين أخبرني إن فلان ابن فلان، خلاص أخذ طالما اطمأنت النفس إلى خبر فلان مش محتاج إن أنا أقول أو طب أشوف حد تاني وحد تاني. لكن هنا عند الأداء، عند أداء هذه الشهادة، أشهد حقول إنه فلان ابن فلان، يقول لا هنقول إنه المستفيض في الحي عندنا هذا الشيء، يبقى أشهد بالسبب اللي وصلني إلى هذا العلم، وصلت إليه بإيه؟ عن طريق الاستفاضة، ومشهور بين الناس هذا الشيء. ولا أقول حضرت الحفل الفرق الزفاف بتاعهم، ولا أقول شفت أسيمة الزواج، لا حضرت ولا شهدت، ولكن أقول المستفيض بين الناس هذا الشيء من غير نكير. من رأى شيئا بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة كتصرف الملاك من نقد وبناء وإدارة وإعارة فله أن يشهد له بالملك، هذا في قول ابن حامد، عايز يعني يقول لأن التصرف بتاعه يدل على أنه هو المالك حقيقة. هنا لا، الآن في زماننا مسألة تشهد بالملك ما تشهدش بالملك، لأنه في أشياء كثيرة من الممكن والله واحد لقى أرض وراح اغتصبها وقعد فيها، أصحابها مسافرين وبقى له 20 سنة قعد فيها غصبا، فلما أنت تقول أشهد بالملك أنهي ملك؟ أنت ما شفتش أصلا أوراق ولا شفت عقود بيع ولا شيء، اشهد بما أنت عليه، يعني تقول والله بقى لي 20 سنة في المكان، هو بيتصرف في البيت بالبناء بالهدم بالزيادة بكذا بيتصرف في هذا، يبقى تشهد له بالتصرف ولا تشهد له بالملك إلا أن يكون تحت يدك ما يدل على هذا الشيء. وده قال لنا هنا: والورع أن يشهد باليد والتصرف، الورع أن يشهد باليد، يعني يقول أنا شايفه بقى له 20 سنة هنا يده على هذا المكان وهو يتصرف في هذا المكان، لكن لا تشهد بالملك لأنك لا تعرف حقيقة. يقول: لأنه أحوط خصوصا في هذه الأزمنة، ولأن اليد قد تكون عن غصب وتوكيل وإجارة وعري. ممكن واحد بيبني عمارة وصاحب العمارة انت مشفتوش أصلا, قاعد في أمريكا بقى له سنين وبعد فلوس هنا الوكيل بتاعه بيبني, ولعلك انت ترى الوكيل تظن هو صاحب العمارة وما بصاحبها ولا غيره, فكون تشهد انه صاحبها يتملكها من هذا الآخر, ضيع على صاحبها, إنما تشهد باليد والتصرف باليد, يعني أنا شايفه بقى له سنين إيده على هذا المكان, تشهد بالتصرف, شايفه بيتصرف في هذا المكان بالمباني وبالهدم وبكذا, أي هنا تشهد له بالتصرف وتشهد له باليد. هنا بيقول لنا يكون لأن اليد قد تكون عن غصب وتوكيل وإدارة وعارية فلم تختص في الملك, فلم تجز الشهادة مع الاحتمال, قاله في الكافي ابن قدامة. فصل. إن شهد أنه طلق من نساء واحدة ونسي, إن شهد مين يعني, ونسي عينها, يعني واحد متجوز أربعة مثلا والاثنين عند القاضي قالوا احنا سمعين امبارح طلق مراته, طيب مين هي, نسينا مش عارفين فلانة ولا فلان, بس هو طلق واحدة من الاثنين, هنا محددوش مين الطلقة, وكون الحاكم يشهد بطلاق واحدة من الاثنين كده من غير ما يكون في بينة تحديد واحدة من الاثنين ما يدس له, لابد من يقين من التي طلقت. هنا لم تقبل شهادتهما لأنهما شهدا بغير معين, فلا يمكن العمل بها كقولهما إحدى هاتين الأمتين عتيقة. لو واحد قال إنه واحدة من العبدتين دول من أمتين دول هو أعتقها بس أنا مش عارف أني فيهم, طبعا ما يجي القاضي حيعتق مين, هيعتق بالقرعة, وخاصة أن هذا ينكر ذلك, هذا ينكر أنه طلق وينكر أنه, والمرأة لم تقل اشهد لي بأن أنا اللي مطلقة في ذلك. لو شهد أحدهما أنه أقر له بألف والآخر أنه أقر له بألفين كملت بالألف لاتفاقهما عليه, هنا يعني شهادة واحد يقول أنا لي عند فلان ألف جنيه أو لي عند فلان ألفين جنيه, واحد من الاثنين قال أنا أشهد إن فعلا فلان سلف فلانا ألف, الآخر قال له أنا سمعه بيقر إن لي عنده ألفان, يقول هنا يبقى واحد شاهد بألف والتاني شاهد بألفين والمدعي بيدعي ألفين. الصورة هنا شهادة على إقرار, شهادة على إقرار, وحاول تفهمها عشان تلاقي الصورة اللي بعدها عكسها حتى تختلط عليك. لو شهد أحدهما واحد من الشاهدين قال أنا سمعت فلانا بيقول لي فلان أنت لك عندي ألف, يبقى أنا بشهد عليه بأنه أقر بألف, الثاني قدام القاضي قال أنا أشهد عليه سمعه بيقول لي فلان أنت لك عندي ألفين, لك عندي ألفين, هنا واحد شاهد بإقراره بألف والثاني شاهد بإقراره بألفين, هنا كملت الشهادة على كام؟ هو نقول شهادة على أموال لابد من شاهدين, هنا الشاهدان شهد على ألف, فاضل ألف تاني, فاضل ألف تاني. هنا في قولي أنا سمعته بيقول له أنت لك عندي ألف, هل هذا يتعارض مع كون التاني سمع ويقول لك عندي ألفان؟ ما يتعارضش, ما يتعارضش, لعله استلف منه في شهر ألف في شهر تاني استلف منه ألف تاني, هذا سمعه وهو بيتكلم عن الألف الأولى قال أنا سمعت لك عندي ألف, استلف ألفا أخرى التاني سمعه أنه الآن ألفين, ما فيش تناقض بين الشهادتين, ولا واحد كذب نفسه ولا الآخر كذبه, هذا سمع في وقته وذاك سمع في وقت آخر, يبقى كملت الشهادة بكام؟ الشهادة بألف, يبقى أثبتنا الألف بشهادة شاهدين, فضل الألف التاني عندي فيها كم شاهد؟ شاهد واحد, أقوي بإيه؟ بيمين المدعي بيمين صاحب المال, يبقى هنثبت الألف الثانية برضه بس بإيه؟ بشهادة واحد زائد يمين المدعي, ماشي كده؟ يبقى دي صورة من الصور. طب شوفوا الصورة الثانية دي بيقول لنا إيه فيها, يكمل هنا قال وله أي المشهود له أن يحلف على الألف الآخر ويستحقه, أن يحلف ويستحقه حيث لم يختلف السبب ولا الصفة. طيب صورة ثانية, إن شهد أن عليه ألفا لزيد وقال أحدهما قضاه بعضه بطلت شهادته, نص عليه الإمام أحمد لأن قوله قضاه بعضه يناقض شهادته عليه بالألف فأفسدها, الصورة دي قريبة من الصورة الأولى بس مخالفة لها، مخالفة لها. يعني اتنين شهيدة كل واحد قال إن فلان ده عليه ألف لفلان، عليه ألف، والتاني قال برضو القاضي فلان عليه ألف لفلان. ده الأولاني قال بس الألف دي وكان سالف فعلا بس دفع له جزء منها، ده قضى بعضها، بعض هذه ألف قد قضى. هنا بيقول لك لا، بطلت هذه الشهادة، شهادة هذا الإنسان باطل لأنه ناقد، يعني عايز إنه كذب، يعني كذب في الكلام. في الأول قال عليه ألف، لو هو من الأول قال عليه ألف وقضى بعضها يبقى على ذلك من هنقول عليه البعض. طيب البعض قد إيه؟ هنا لو قال مثلا قضى النصف منها يبقى على ذلك هنقول اتفقت شهادته مع شهادة الآخر على إيه؟ على 500 مشكلة. لكن هنا ما قالش، هنا بعد ما شهد رجع في كلامه وقال هو قضاه بعضها، قضاه بعضها، لذلك ردها هنا، رد هذه الشهادة. قال لأن قوله قضاه بعضه يناقض شهادته عليه بالألف فأفسد هذه الشهادة. طيب أفسد الشهادة يبقى فضل لي كم شاهد؟ حلغ شهادة ده فضل لي شاهد الآخر اللي شاهد بألف، يبقى الشهادة معه يمين المدعى، برضو الأمر سهل ما هو الصعب حيحكم. وإن كان برضو يعني الإمام أحمد ليه قول تاني في هذه المسألة، هذا القول رجحه أبو الخطاب وقدمه أبو محمد بن قدامة، إنما ذكر ابن مفلح وغيره قولا آخر الإمام أحمد في نفس في المسألة نفسها، بأنه أقاء واحد من الاثنين شهد بأن له ألف على لفلان وبعدين ردع وقال بس قضى 500، قال فتكمل الشهادة 500 الأخرى، يبقى شهادته موجودة ورجع فيه 500 وما زال مستقرة الشهادة، فهي نفس زي المسألة الأولى. إنما وجه التناقض حين نقول لا تقبل هذه الشهادة وردت شهادته، فلما رد شهادته بناء على أنه كذب، يعني كذب. ولكن مش كل إنسان هيكذب، ممكن إنسان يكون نسيه، تذكر بعد ما شاهد أيوة أنا كنت حاضر لما خد منه ألف وبعد كده تذكر لا ده بعدها شهر حضرته هو رد 500، يبقى على كده مش بيناقض نفسه ولا غيره ولا بيكذب، ده هو بيشهد إن الشهادة كان الألف في وقت وإنه قضى وصار عليه 500 في وقت آخر، يبقى على ذلك الشهادة ما زالت مرورة بـ500. وهذا أودى إلا أن يستشعر القاضي من كلام الشاهد بالكذب إنه مقلق في كلامه ومش مستقر على شيء، يبقى رد الشهادة بناء على شك في شهادة هذا الشهد. هنا بيقول لنا إن شهد أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه نصفه صحت شهادتهما، صحت شهادتهما، لأنه رجوع عن الشهادة بـ500 وإقرار بغلط نفسه. وهي الصورة دي هي الصورة اللي فاتت، هي نفس الصورة، لكن يعني كأنه عايز يفرق إنه بيقول لك هو قال علي ألف وقضاه بعضه وما حددش البعض ده قد إيه، فخلى الحكاية مفتوحة يبقى هنا هيشهد على إيه، بلغيله شيء صحيح. لو إنه قال فلان السلف من فلان ألفا وبعد كده قال له بس هو رد له منه شيء، طب قد إيه هذا الشيء اللي رده؟ مش عارف هذا الشيء، ما تنفعش هذا الشيء، ما تنفعش الشيء، لأن بعضه قد يكون استثناء للأقل، يكون بعض 400 البعض 300، قد يكون البعض ده 900 على جواز استثناء الأكثر من العدد، يبقى على ذلك هنا هتحيرنا في إيه، ما تدفعش شهادتك هذه، اشهد على شيء معلوم، لأنك الآن كأنك تقول هي 1000 لو إني إنسان قال أشهد بأنه عايز منه 1000، لا 900 لا 800 لا 500، ترد هذه الشهادة، لا تصلح هذه الشهادة، يبقى هنا حنبنيها على قوله بعضه قضاه بعضه، أن هذا البعض غير معروف. فإذا كان هذا البعض معروفا إنه كان مستلف منه 1000 رد له 500، يبقى الشهادة الآن على كام؟ 500، ما فيش فيها تردد، ما فيش فيها تردد. لا يحل لمن تحمل شهادة بحق وأخبره عدل باقتضاء الحق أن يشهد لأهل. مهمة المسألة دي، يعني إنسان حط تعالى فلان اشهد إن فلان حسلفه 2000 جنيه، حضرنا وشهدنا بهذا الشيء، بعد فترة فلان رجع الفلوس لصاحبها وبعدين جالي إنسان ثقة أعرفه قال على فكرة امبارح فلان سدد لفلان المال اللي عليه، فلان اللي أخذ المال راح يرفع قضية على فلان، فلان أنا لي عنده 1000 وتعالى فلان اشهد معي. أنت الآن مستيقن بشهادة عدل عندك أن فلان رد المال، أما تشهد في المحكمة كأن حد غرمه هذا المال،
هتغرب اللي انت عارف انه رده هنا لا تشهد في هذا الشيء. يبقى هنا مش داخلة تحت ولا تكتم الشهادة. ده نصاب بقى عايز ان هو شهادك على الاستدانة وشهد غيرك لعله شهد انسانا اخر او ما شهدش حد واخذ المال وعايز يبلو عليه. طالما انت مستيقن انه رد له هذا المال سواء ان انت برؤية او بخبر مستفيد او بخبر انسان عدل انه رأى فلان بيرد له المال اللي عليه يبقى لا يجوز لك ان تشهد انك ستغرم انسانا مالا هو منه بريء. لو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم أنه طلق أو أعتق أو شهد على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا ولم يشهد به أحد غيرهما قبلت شهادتهما لكمال النصاب. مسألة ترجع بقى للقاضي وتقديري لهذا الشيء. ما نقدرش ناخد كلامهم على أنه مسلم به ولا نقدر نرد الكلام كله لأنه في حاجات ما تدخلش العقل فيه. يعني إذا كان القاضي والله دخل عقله الكلام ده يحكم به، ما دخلش عقله كلام إيه بقى القاضي بحسب الموقف. شهد اثنان في جمع من الناس، مجموعة كبيرة من الناس، وبعدين واحد قال لمراته أنت طالق. طيب تعالوا، قال لها أنت طالق إزاي؟ قالوا في وسط المجموعة دي وراح رافع صوته أنت طالق. شايفين يمكن في الجرايد من كام يوم واحد سعودي دخل متجر وزوجته عملت حاجة وراح جرى على الميكروفون بتاع المتجر ويا ناس يا ناس راح كل الناس ملمومين هي طالق ثلاثة طلقتهم ولا أشرج وراح ماشي. يبقى هنا شهادة الجميع على هذا الشيء شهادة ولا مش شهادة؟ لو اثنين من الناس راحوا شاهدوا قالوا احنا سمع فلان عمل كذا وعلى رؤوس الناس دي كلها وراح ماسك الميكروفون وراح قال كذا والناس سمعوا كذا وبعدين القاضي جاب بقيه الناس قال ما سمعناش حاجه يدخل عقل ان عمل هذا الشيء؟ يدخل عقلك هذا الشيء؟ لا يدخل عقل كلامي كذاب. لو انسان اثنين دول يشهدوا على خطيب واقف على المنبر يخطب الناس قال الخطيب والله وهو فوق المنبر امبارح كفر كفر قال ايه قال كذا وكذا وقال كلام كفر وقالوا الكلام. طيب وكل الالوف اللي بتسمعوا دي مفيش حد سمع الا انتوا الاثنين بس؟ احنا بس اللي سمعنا هذا الشيء. هل يصدق هذا الكلام؟ لا هو بيقول لك انا اصدق كلام ما يدخلش العقل. لو ان القاضي قبل هذا الشيء سيحكم القاضي بهذا الشيء. لكن هو ليه وجهه نظر كلامه هنا ليه وجهه نظر في ايه؟ في الاشياء التي قد لا يستمع لها الناس زي ايه؟ الخطيب واقف على المنبر وبعدين بيتكلم في ايات الصفات والرحمن على العرش استوى واثناء الكلام راح قايل ربنا في كل مكان راح اتنين شهدوا عليه بهذا الشيء اتنين عدول عند سماع الخطيب قال هذا الشيء. الان سائلنا الناس ما سمعنا ما خدناش بالنا اللي كان نايم اللي كان موضوع كتير من الناس مش على باله ما يفهمش هذا الشيء ولا يستوعب. هنا أصدق ولا لا أصدق؟ لا أصدق الاثنين اللي بيقول هذا الشيء إنه شاهد بشيء منطقي إن يكون يقول القضي الخطيب قال كذا وهو أصل المسألة في دماغه مختمرة بصورة معينة فلقط الحادي ده هو وزميله. هنا أقول أن مش شرط كل الناس يكون عارف هذا الشيء ممكن اثنين بس وهو بيقول في تفسير حاجة معينة قال والله هذه الآية بتقرأ كذا لتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين قالها بالضم وقالها بالفتح وحد هياخد باله من الناس كل الناس قاعدة مش واخدة بالها من حد لكن اثنين لقطوها أصدق الاثنين لأن حاجة ما يخفى على الكثير من الناس. اما انه الخطيب على المنبر وهو واقف جاب خروف ودبحه للناس وراح موزعه على ناس وهو على الخطيب وشاهد اثنين عند القاضي بهذا الكلام ما يدخلش العقل ابدا. كل الناس ما شافوش الا الاثنين دول يبقى الكلام ده لا الكلام ده غير منطقي. هذا الكلام لا يقبل الا في الصوره التي ذكرناها. يبقى اذا كان القاضي يقبل هذا الشيء فعلا انه ممكن يحصل والناس غفلانه يقبل القاضي هذا الشيء انه لا 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 ايه التخريف ده قاعدين الخطيب دبح واحد وعلى المنبر وكل الناس قاعده تتفرج عليه ما حصلش هذا انتوا بتخرفوا الاثنين وترد شهاده الاثنين لهذا الشيء. يبقى هذا كلام غير مسلم انه يؤخذ بهذا اثنين شاهدوا وكل الناس في شيء يستفيد بالناس وكل الناس تسمعه او تراه وما فيش حد يشهد به الا اثنين هذا غير مقبول. يبقى هنا بيقول لنا لو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم انه طلق او اعتق او شهد على خطيب انه قال او فعل على المنبر في الخطبة شيئا لم يشهد به احد غيرهما قبلت شهادتهما بشرط ان مثل هذا الشيء قد يخفى على الناس. قد ليه؟ ممكن في وسط جمع كبير الاثنين دول يقولوا والله احنا جنبه كده راح مايل على مراته قال لها انت طالق يقبل ولا ما يقبلش؟ يقبل، لكن يقول لي جاب الميكروفون وراح قايل لمراته قدام كل الناس ومفيش حد تاني سمع، لا. يبقى هنا القاضي بيشوف القضية بعينها، هل هذا الكلام منطقي يدخل عقل ولا ما يدخلش العقل. يبقى الشهادة من الأشياء اللي القاضي ينظر فيها حتى يأخذ بكلام هذا أو لا يقبل كلامه. وشفنا في إياس ابن معاوية كيف كان يصنع مع الشهود ويشوف في الشيء ويختبر ويحكم بذكاء وبفطنة في هذا الأمر. طيب، باب شروط من تقبل شهادته. عشان القاضي يقبل شهادة إنسان رجلا ولا امرأة، الشهادة هتكون ايه الشروط اللي تكون موجودة في الشاهد حتى تقبل منه الشهادة؟ اول حاجة البلوغ. البلوغ فلا شهادة لصغير حتى ولو اتصف بالعدالة، لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، الصبي ليس من الرجال، صبي صغير. لكن هنا تفرضنا قضية مفيش فيها الأطفال، عيال في مدرسة بيلعبوا مع بعض، عيال صغيرين، اثنين منهم شالوا عيل حدفوه بيه مات العيل. الآن حاول هاتوا كبار، كبار حيشالوا بكذب، حيشالوا بإيه ما شافوش، اللي شافهم الصغار. يبقى الآن القاضي حيفرق الشهود الأطفال الصغار ويسمع منهم لغاية ما يكتمل عنده اليقين إنه فعلا هم دول اللي قتلوا، فيكون أدية على عواقب هؤلاء الذين قتلوا. يبقى هنا بيقول عنه عن أحمد تقبل شهادتهم في الجراح خاصة. في الجراح خاصة، ما هو عيال بيلعبوا مع بعض، واحد ضرب التاني بسكينة، ضرب التاني بالألم، ده هنعرف منين إلا عن من خلال هؤلاء. شهود شهود حضي حقوق كتير على الناس بأن أقول هاد شهود من الرجال، يبقى على ذلك هنا القاضي بذكائه يتبين له القضية بتفريق الشهود وبالمحاورة وبكسر السؤال غاية ما يصل له حيغرم في هذه القضية الدية لعاقلة القاتل. يبقى هذه في الجراحات أو قروش الجنايات حسب ما يكون الحكم فيها. تقبل شهادتهم في الجراح خاصة إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجرحوا عليه. ده كلام الإمام أحمد رحمه الله، يعني بيقول بقول ابن الزبير، عبد الله بن الزبير أخذ بهذا الشيء أنه جرح الأطفال طفلا فجمع الأطفال وفرقهم، بدأ يسألهم لغاية ما تبين له من هو. كلام صحيح، هذا مقتضى العدالة، لكن بيقيد لك بيقول لك قبل العيال ما يمشوا، قبل ما يمشوا، قبل ما يمشوا كل عيال رواحوا بيتهم، بعد ما رواحوا أهليهم لقنوهم قولوا فلان قولوا فلان، فهنا ممكن يحدث التلقين. يبقى برضو القاضي في يتبين ان الشهادة دي امتى، رواحوا ولا قبل ما يروحوا. واذا رواحوا وجمع الاطفال وبدأ يسأل ويتحرى ويعيد ويزيد في شيء لغاية ما تبين له شيء، خلاص يحكم بالذي تبين له. قاله في الكافي وقال في الشرح، قال ابراهيم النخعي من فقهاء التابعين، كانوا يجيزون شهادة بعضهم على بعض. كان جيد، كلام جيد، كانوا يجيزون شهادة بعضهم على بعض، يعني الأطفال في الشيء الذي لا يطلع فيه إلا الأطفال، موجود في حوش مدرسة، نازلين من على السلالم، مين زق التاني من عمل، لو ما قبلناش الشهادة هتضيع أرواح في هذا الشيء، هتضيع قروش جنايات في هذا الشيء. لا، يبقى على ذلك نسأل ولكن نفرق حتى يتبين لنا الصدق والحقيقة في ذلك. ثاني حاجة العقل. يبقى هنا اللي تقبل شهادته لابد يكون بالغا، إلا إذا كان في مكان ليس فيه إلا أطفال ولا يعرف إلا من طريقهم، يبقى يتحرى القاضي في ذلك. لكن مسألة فيها كبار وبعد ذلك كبار ويأخذ شهادة الأطفال، لا لا لا، ولكن لا مانع من أنه يسأل الجميع، يسمع من الجميع ليتثبت أكثر. ممكن الكبار يكون اتفقوا مع بعض على شيء، الطفل يقع في كلامه بشيء يبين أو يظهر الحق عليه. لذلك القاضي لابد يكون على حصافة وعلى ذكاء حتى يتبين له الكلام صدق الشهود. ومن هنا قضايا اللوث. اللوث لما إنسان قتل في مكان مش معروف مين اللي قتل هذا الإنسان، وبعدين يجيب أهل القتيل ويقول اشهدوا على واحد بعينه واحلفوا على واحد بعينه هذا نجيبه لكم هذا الواحد، فيقوم أهل القتيل العادة عندهم ظن غالب أنه فلان طول عمره بيهدده وبيعمله وكده، يبقى هو اللي قتله. هذا القضايا القسامة مبنية على الظن الغالب وليست على اليقين، مبنية على الظن الغالب أنه هي 50 من أولياء القتيل فيحلفون فلان هو الذي قتله، يحلفون. هو الشاهد بيحلف؟ الشاهد ما بيحلفش، لكن هؤلاء لم يشاهدوا، ما شاهدوش. لو كانوا شاهدوا يكفي كام؟ 2 بس، مش عايزين 50 ولا غيره، ولكن 50 منهم لكونهم لم يشاهدوا، إنما بيقولوا الظن الغالب. يبقى هنا وجود هؤلاء يبتدي القاضي يتحرك. وممكن الآن امرأة تقول أنا شفت، وكان لا تقبل شهادة المرأة في مسائل جنايات إنما هتعطي لوسا بأن هذا فعلا الذي قتل هذا، فحين يحكم عليه القاضي بالدية ولا يحكم عليه بالقواد يبقى حكمه مبني على شيء. في شهادة امرأة في 50 واحد حلفوا أيمان إن هو ده صحيح ما شافوش لكن سمعوا بيهدد وسمعوا بيتوعد وسمعوا كذا، يبقى على ذلك هذا اللي صمت. بيقول لنا في تاني حاجة العقل فلا شهادة لمعتوه ومجنون. المعتوه إنسان مع عقله ناقص وعنده تخلف في عقله، مجنون عقله زاهر كله، وسكران ومبرسم. سكران شارب خمرة، مبرسم ذاهب عقله، مبرسم زي علة تكون في الإنسان في الصدر، تكون في صدر إنسان مرض في صدره ويقوم يشتد عليه ويقوم يخليه تايه مش داري بنفسه، يبقى هذا المبرسم. والكلمة ما هيش كلمة عربية، كلمة أعجمية فارسية، فقالوا البرسان، البرسان بمعنى علة الصدر، قالوا البر عندهم بمعنى الصدر، والسام بمعنى الموت أو معنى العلة الشديدة، قالوا هي البرسام، قالوا السرسام العلة تكون مولودة في الرأس، سام معنى الموت أو علة الشديدة، سر معنى الرأس. يبقى كلمة ما هيش كلمة عربية أصلا ولكن كلمة مولدة أو أعجمية ودخلت مع عند العرب، لأن قولهم على أنفسهم لا يقبل فعلى غيرهم أولى. للمجنون لما تكلم عن نفسه بشيء ما يقبلش كلامه، إذا قوله عن غيره أولى. وتقبل ممن يخنق أحيانا، يخنق معناه إنسان يقول له نوبك صرع، ولكن إنسان عاقل إنسان مفيق في وقت الإفاقة بتاعته شاف فلان بيضرب فلان، شاف فلان بياخد مال فلان، يبقى شهادته في وقت ولول عقله تقبل، في وقت صرعه لا، مش مقبولة الشهادة في هذا الحال. نص عليه يعني إمام أحمد إذا تحمل وأدى في حال إفاقته، يعني كان وقت التحمل مفيقا وقت الأداء كان مفيقا لأنها شهادة عاقل. ثالث حاجة النطق، النطق فلا شهادة لأخرس بإشارته، لأن الشهادة يعتبر لها اليقين، وإنما اكتفي بإشارة الأخرس في أحكام المختصة به كنكاحه وطلاقه للضرورة، وهي هنا معلومة إلا إن أداها بخطه فتقبل. ماشي أداها بخطه، لكن الآن في لغة للخرس، الآن في لغة بالإشارات الخرس، طالما أنها موجودة هذه اللغة هتفرق إنه بيتكلم بالإشارة وهو أمي بيعرفش قراية وكتابة، ولكن له إشارة تفيد هذا المعنى. يبقى الآن في زماننا مع وجود لغة للخرس بيعبر عنها بكل شيء يريده، وفي من يفهم منه هذا الشيء، المانع أن تقبل الشهادة في هذا الشيء. يبقى على ذلك إذا استيقن من شهادته أو شهادة مجموعة منهم على هذا الشيء تقبل منهم هذه الشهادة، لأن المطلوب من الشاهد أن يعطي القاضي اليقين أو شبه اليقين. فإذا شهد بالشيء الأخرس 2 قرص شاهدوا على فلان إن هذا فلان قتل فلان، يبقى على ذلك القاضي يقبل شهادة الاثنين طالما استوعب منهم الشهادة ولا يوجد شك في الشهادة. لا والله إشارتهم مش مفهومة ولا حد عارف يوم فهم يوم، إلا ما نقدرش نقتل الإنسان بذلك، وإنما تفيد لوسا على هذا الإنسان إنه عمل حاجة، إنه عمل حاجة، لكن نقتله بهذه الشهادة لا، لا نقتل إلا بيقين. الحفظ برضو من شروط الشاهد أن يكون ليس مغفل، يكون مش كثير النسيان، ما بيقولش كلام ويرجع ينقضه بعد شوي، يبقى يكون حافظا يعني واعي مستوعب عارف، مش هيجي يقول أنا أشهد بألف وعليه لا ب500 لا ب300 يناقي نفسه وترفض شهادة، يبقى لابد يكون حافظا يحفظ يجيد الحفظ يعرف هذا الشيء يقينا. فلا شهادة لمغفل ومعروف بكثرة غلط وسهو، إنسان مغفل يعني فيه غفلة، فيه غفلة يسرح كتير يتكلم كل ما يتكلم وتقول له حاجة هاخدت بالك ولا كنت بتقول إيه لا ما قبلش، وهنا القاضي حيعرف من الشاهد هل هذا إنسان مغفل ولا إنسان واعي حافظ يفهم إيه. يبقى هنا لا شهادة لمغفل ولا لمعروف بكثرة غلط وسهو، كثير الغلط وكثير السهو لا يقبل منه لأنه لا تحصل الثقة بقوله، الاحتمال أن يكون ذلك من الغلط. وتقبل شهادة من يقل ذلك منه، يعني كل إنسان بيحصل له سهو بيحصل له شيء من الغفلة كل إنسان، لكن اللي اشتهر بهذا الشيء لا تقبل شهادته، الإنسان اللي أحيانا ينسى لا، ما كل الناس فيهم هذا الشيء. خامس حاجة أو خامس شرط في الشهادة أن يكون مسلما، أن يكون مسلما، أن الله عز وجل قال أشهد ذوي عدل منكم من المسلمين، وقال ممن ترضون من الشهداء أن ترضى دينه دين الإسلام. يبقى على ذلك الشاهد لابد يكون مسلما، طالما وجد الشهود المسلمون وجد المسلمون، غاب المسلمون ما قدمناش إلا هؤلاء في سفر من الأسفار، ما فيش إلا هؤلاء نصارى أو يهود أو كذا. يبقى ذكرنا قصة تميم الداري وعلي بن بدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الشهادة في البداية، فلما ظهر الكذب رد الشهادة على غيره، رد الإيمان على غيره. يبقى هنا بيقول لنا روى حنبل اللي هو ابن أخي الإمام أحمد رحمه الله قال تقبل شهادة بعضهم على بعض، يعني اليهود والنصارى يشهد بعضهم على بعض، ما هو حنعرف اللي بيحصل في كنيستهم إلا منهم، يبقى هنا يقضى بينهم بشهادتهم بعضهم على بعض. واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية يعني رحمه الله لحديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، حديث ضعيف من رواية مجاهد وجاهد ضعيف، لكن ما صحش الحديث، وانا هنحكم بينهم ازاي؟ انا احكم بينهم انزل الله، عشان احكم بينهم انزل الله، ولهم قالوا اتعاركوا مع بعض جوه كنيسة جوه بيعة جوه مكان، اقول لهم لا هاتوا شهود مسلمين عليكم، منين اجيب شهود مسلمين عليهم يشهدوا؟ يبقى يقضى بينهم شهادتهم بعضهم على بعض. قال لنا ويحتمل ان المراد اليمين لانها تسمى شهادة، يعني من ترضون من الشهداء ايمانهم يعني. قال قال الله تعالى فشهادة احدهم اربع شهادات بالله، الا ان شهادة اهل الكتاب تقبل في الوصية في السفر اذا لم يكن غيرهم. ولو قلنا ان اذا وجد مسلمون خلاص شهادة مسلمون العدول، ما فيش هؤلاء، يبقى على ذلك اللي يليه بعدهم. ويستحلف مع شهادته، ويستحلف في وقت اللي هو بعد العصر. وجاء في خبر أبي موسى، يقول لخبر أبي موسى، هذا الخبر عند أبي داود من حديث الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدققاء بلد، ولم يجد أحدا من المسلمين يشهد على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، واحد مسلم حضر في الوفاة في مكان عند الكوفة ولا بعيد عن الكوفة اسمه دقوقة، وما فيش حد من المسلمين في هذا المكان، فأشهد اثنين من النصارى. فلما قدم الكوفة جمل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فأخبره، وقدم بالتركة والوصية، هذه الوصية بتاعت فلان والتركة المال بتاع فلان. فقال الأشعري هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما حصلش من ساعة ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم الآن أول مرة يحصل هذا الشيء. إيه اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ القصة ذكرناها لكم في الحديث الماضي اللي هي حديث علي، حديث تميم وعلي بن بدة. فأحلفهما أبو موسى بعد العصر بالله ما خان ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غير، وإنها لوصية الرجل وتركته، فحلفهما على ذلك بعد العصر فأمضى شهادتهما. الرجل المتوفى كان كافرا ولا مسلما؟ كان مسلما. اللي شهد مين اللي شهد؟ كتابيان، كتابيان قبلها أبو موسى رضي الله عنه بعدما أحلفهما، إذا أحلفان على ذلك وتقبل الشهادة. سادس شرط العدالة، يعني الراوي يكون على عدالة حتى تقبل أو الإنسان الشاهد يعني تقبل شهادته. معنى العدالة بيقول لك استواء أحواله في دينه، استواء أحواله في دينه يعني أن هو سوي في دينه، بيصلي بيصوم بيحج، يعني أحوال الدينية بتاعته معقولة مستوية. لكن شيء هو بيجي رمضان بيصوم بس ما بيصليش، استوت أحواله الدينية هنا؟ لا ما استوتش، ما يستحقش أن يقبل شهادة مثل هذا الإنسان. قيل من لم تظهر منه ريبة يكون عدلا. عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه. أهيب حدد لنا النبي صلى الله عليه وسلم الشهود برضو أمثال هؤلاء ما تقبلش شهادتهم. هذا حديث حسن، وجاء في رواية أخرى من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال أو بقي هذا الحديث أنه رد شهادة الخائن والخائنة، يعني اللي يتعرف عنه بخيانة في يوم اليوم خان كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد شهادته، والخائنة سواء رجل ولا امرأة، وذي الغمر، الغمر الحقد، أما يجي إنسان ويشهد على فلان وبعدين يتبين دول كانوا أعداء، هل أقبل شهادة العدو على عدوه؟ لا. أمال إمتى أقبل شهادة العدو؟ إمتى؟ له، إذا كان له العدو لا تقبل شهادته على العدو، ولكن إذا جاء العدو يشهد لعدوه، الاثنين متخاصمين بقالهم سنين وحصل بين فلان وفلان مشكلة، جاء فلان اللي بيعادي فلان ده يشهد له، تقبل ولا لا تقبل؟ تقبل الآن. يبقى هنا لا تقبل عليه، هنقول هذا فيه في غمر، في حقد بينك وبينه، من نرد شهادة ده. لكن لا، ده أنا جاي أشهد له، أشهد له فيه، لأن شهادة لله عز وجل، والخصومة اللي بيني وبينه ده أمر آخر، فتقبل له ولا تقبل عليه. أهو بيقول لنا هنا ودي الغمر الحقد يعني والمخاصمة على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، رد شهادة القانع لأهل البيت. فلان متربي عند فلان، وفلان معاه على طول رايح جاي يفديله، وبعدين جاي يشهد له الآن، لا ده انت بتشهد له هنا في شك، انك بتشهد له علشان بيمن عليك وبيأكلك، وان انت قاعد معهم في البيت على طول، اخاف من شهادتك هذه. يبقى هنا القانع لأهل البيت كأنه الأجير أو التابع الخاص لأهل البيت، وأجازها لغيرهم، وأجازها لغيرهم هنا. لكن فرضنا أن هذا الأجير مشهورا عند الحاكم أن الإنسان على عدالة، إنسان مصلي، إنسان بيصوم، إنسان على عدالة، ما شفناش عليه شيء، وزكاه الناس، لا بيشهد لنفسه بيشهد لغيره، ما يخرج في الحق لو ما تلاقيه، هنا لا مانع من قبولها. لكن الحاكم إذا ارتاب رد هذه الشهادة، إذا وردت ريبة أن فلان لا علشان عند فلان فجاي بيشهد له، يبقى إذا ارتاب القاضي رد هذه الشهادة لذيبته فيها. في رواية أخرى لهذا الحديث نفسه وكلها حسنها الشيخ الألباني رحمه الله، فيها لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية. إنسان ثبت عليه الزنا ترد شهادته، كذلك المرأة اللي زنا، ولا ذي غمر على أخيه، ذي حقد على أخيه. في رواية أخرى لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام ولا ذي غمر على أخيه. ولا محدود يعني أقيم عليه، إنسان أقيم عليه الحد في القذف، أقيم عليه الحد في الزنا، أقيم عليه الحد في السرقة، في اللواط والعياذ بالله، يبقى على ذلك هنا الذي أقيم عليه الحد وما زال حيا، يبقى هنا لا تقبل شهادته لأنه مردود الشهادة. طيب حيقول لنا بقى يعتبر لها الصلاح في الدين واجتناب المحرمات واستعمال المروءة، لا دي تحتاج تفصيل، نخليها المرة الجاية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.